أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. من جملة الأدلة الشرعية، أي الدليل الرابع بالحقيقة اللي ممكن أن تساق لإثبات لزوم الاعتناء بالعلم الإجمالي وموافقته، ما ذهب إليه سيد المنطقة. إذا بتتذكروا في بحث حجية العلم الإجمالي بمعنى عدم جواز مخالفته القطعية، أنكر المحقق صاحب المنطقة أن يكون العقل حاكما باستحقاق العقوبة، وأفاد في ذلك الوقت أن الدال على العقوبة هو الدليل الشرعي اللفظي، وقال نحن نستطيع أن نستدل بما دل من الآيات والروايات على استحقاق العقوبة على مخالفة الأوامر والنواهي الإلهية، وحينئذ فالقدر الذي نستظهره من هذه الأدلة ويثبت أن على مخالفته عقوبة يكون دليلا شرعيا على العقوبة بالمدلول المطابقي، هو ما عبر هيك لكن أنا أعبر، ودالا على وجود التكليف بالفعل بنحو المدلول الالتزامي. لا يخفى أن كثير من هذه الأدلة ليست دالة، دل على حسن الاحتياط وحسن ما أدري ماذا في الشبهات البدوية وإلى آخره، لكن توجد بعض الآيات يمكن أن يدعى دلالتها، واكتفى هو بالتمثيل بآية واحدة وهي آية سورة الإسراء المباركة، وهي قوله تعالى في الآية 15: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مفيدا. وهو يتحدث، كان في بداية الأمر في مسألة المخالفة القطعية حيث تحدثنا معه هناك، أن هذه الآية دالة على أن بعث الرسول الذي هو ممثل لمطلق البيان، إذ العبرة ليست بشخص الرسول فيزيائيا، بل العبرة بما يحمله من النبأ وهو يساوق البيان، والبعث يلازم الوصول عرفا. فبمناسبات الحكومة الموضوع هنا باعتبار مع عدم الوصول كأنه لم يبعث بلحاظ المتلقي مش بلحاظ الملقي. فحينئذ الظاهر عرفا هو كلما وصله البيان، ولا إشكال ولا ريب أنه في حالات العلم الإجمالي يصدق عرفا أن الإنسان قد وصله البيان على الحكم الشرعي، يعني الذي يعلم بجنس الوجوب ولا يعرف أن الظهر والجمعة وصله بيان أن الشارع يلزمه بصلاة في هذا اليوم وهكذا، وإن كان لا ربط له حينئذ بالشبهات الموضوعية باعتبار أن وصول البيان ما له علاقة بالشبهات الموضوعية كما لا يخفى. وأيضا هو لم يستدل، يمكن الاستدلال بمثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مثلا، ولعلي مثلت بهذه الآية الثانية هناك عندما تحدثنا. ثم يطرح إشكال وجواب الإشكال، وكل هذا قد تقدم. الإشكال الذي يطرحه هو أن هذه الآية يمكن أن يدعى أنها مخصصة بأدلة في الأصول العملية مثل حديث السعة وغيره من الأحاديث، حديث الرافع، لأنها تنفي ثبوت العقاب حينئذ، وتصلح أدلة الترخيص بيانا ورسولا للقول بعدم العقوبة كما لا يخفى. يقول سيد المنطقة في مقابل هذا الإشكال بأنه لا يخفى أن النسبة بين أدلة الترخيص وبين مثل هذه الآية هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن دليل الأصل الترخيصي يشمل موارد عدم العلم بالمرة ويشمل موارد الأطراف للعلم الإجمالي كما لا يخفى، كما أنه يشمل مش كما أنه يشمل دليل الأصل هكذا، والآية تشمل موارد العلم الإجمالي وموارد العلم التفصيلي، لأنه في الاثنين يصدق أن الرسول قد بعث ووصل، غاية الأمر في تطبيقه يوجد مشكلة على المورد.
شبهة موضوعية بالخصوص أو بال...
لا، حتى في الحكمية وصل الحكم عرفا، وصلني الوجوب أنا وإن لم نشخص أنه أي وجوب، إنه هو أصل الوجوب وصلني. في مثل هذه الحالة يقول حيث أن النسبة بينهما عموم وخصوص من واجه، فلا يوجد مجال لدعوى الجمع العرفي ولا إشكال ولا ريب، حينئذ يكون دليل الأصل في مورد للالتقاء مما يخالف الكتاب فيرد لمخالفته للكتاب. هذا الكلام كرره موجزا في بحث الموافقة القطعية أيضا في صفحة 80 من الكتاب، الكلام السابق في صفحة 72-73، في صفحة 80 قال: وأما على المستك الذي سلكناه في هذا الباب، وأن العقل لا مسرح له في الباب العقاب، وإنما هو أمر شرعي بيد الشارع يجعله كيف يشاء، فقد تقدم أن ظاهر بعض الآيات وإن كان ترتب العقاب إلى آخره. جي، حينئذ إذا وجدت أدلة تدل على عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي مطلقا تكون منافية لهذه الآية بنظري، وإذا كانت رواية ترد لأنها مما خالف الكتاب. نعم، إذا ورد دليل بالخصوص في مورد خاص وهو اللي ينكب عن الموارد الموجودة في الفقه مثل جوائز السلطان أو غيرها اللي أعلم أن فيه حلال وحرام، يقول في مثل ذلك لا مانع من الالتزام بالدليل الخاص ويعد من التخصيص، لأن النسبة عموم خصوص مطلق. جيد، هذا خلاصة ما يفيده هذا الكلام برمتي. أنا أجبت عليه هناك. أولا، أنا أشكك أنه في موارد الشبهة الحكمية يصدق البيان، لأن الظاهر من الرسول هو البيان الواضح. في مورد الشبهة الحكمية أنا ما وصلني بيان واضح، وصلني أصل الوجوب، وجوب بدون متعلق، بدون تشخيص متعلق. إذا تعدينا من الرسول إلى مطلق البيان، البيان الواضح مش مطلق بيان ولو كان غير واضح مجمل، هذا أولا. فنشكك في أصل الاستظهار من هذه الآية، فضلا عن مثل الآية اللي أنا ارتجلتها، يعني ارتجلت الاستشهاد بها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. علاوة على أنه لا يصدق المخالفة عن أمره إلا إذا مخالفة قطعية، إذا مخالفة احتمالية، شبهة مصداقية للمخالفة لأمره، لا يحرز أنه خالف أمره. هذا كله يا إخواني، ما عم كرر أنا صرت شيء ذكرناه سابقا وينبغي أن نحيل إليه: إذا قبلنا أنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تلغى خصوصية الرسول وتحمل على مطلق البيان. أما إذا قلنا بأن المراد من التعذيب عذاب الاستئصال، وهو أحد الوجهين في تفسير الآية، واللي عقبت آية بعدها: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فلا أقل الآية محتفة سياقيا بما يصلح، ما بدي أقول جزما، للقرينية، على أن التعاطي مع القرآن بهالطريقة أنا لا أستسيغه يا أخوان. القرآن الكريم عم بيقول: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. أي عذاب هو اللي بيتناسب مع بعث الرسول؟ هل هو العذاب الأخروي أو عذاب الاستئصال؟ عذاب الاستئصال بلا إشكال ولا ريب، وحمل الرسول على أن المراد من الرسول مطلق البيان، هذا أي لغة تساعد عليه؟ دلونا بالله عليكم. على هذا الأساس نستبعد أصل الاستدلال بالآية. آية ثانية تدل ما موجود بحسب الظاهر، ولذلك اكتفوا بالاستشهاد بهذه الآية. على هذا الأساس نحن لا نؤمن انصافا بوجود دليل نقلي يدل على العقوبة على مخالفة العلم الإجمالي بعنوانه أو بحيث يشمله ولا يكون قابلا للتخصيص أو قابلا لما يقابله، خصوصا وأن أصل ثبوت العقوبة بالدليل النقلي ليست في محلها. لكن لا يخفى أنه لا يتوقف بحثنا هنا على رد من هذا القبيل، باعتبار أنه لا يكون حدا وسطا في الاستدلال أن العقوبة تثبت بحكم العقل أم بالنقل، لأن الكلام هنا عن دائرة ثبوت العقوبة وليس عن أصل ثبوتها، وهذا قابل أن يتدخل فيه الشرع بلا إشكال ولا ريب. إذن هذا الدليل أيضا لا ينتهي إلى محصل. هذا كان الرابع لعله. طيب الدليل الخامس ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف عندما قال منها قوله صلى الله عليه وآله، الحديث النبوي: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، والمرسل المتقدم. تقدم قبل صفحات: اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، هذا الدليل الخامس بصير. وضعفها، طبعا الأصح أن يقال ضعفهما، كأن الرواية الأولى مش ضعيفة، يعني مسندة سند صحيح وبس المرسلة هي الضعيفة، ينجبر بالشهرة المحققة. قدمت بالأمس في دعوى الإجماع أنه في شهرة، والإجماع المدعى في كلام من تقدم، الإجماع المدعى صريحا من قبل المقدس البغدادي الأعرجي سيد محسن شرح الوافية، الباقي كان كلامهم ظاهر كلام الأصحاب أو عليه الأصحاب، أو يعني استدلينا بالظاهر، ما كان دعوة إجماع صريحة، لكن الشيخ اللي آمن به شهرة محققة، والآن صرح بهذا الشيء، أنا كنت قلتها والآن وجدت تصريحه بها أساسا. فنحن أمام رواية نحتاج للتعرض إليها سندا ودلالة، لكن قبل أن نتعرض للسند خلينا إسا نفصل الروايتين عن بعض. قبل ما نتعرض للسند ما اجتمع الحلال والحرام إلا غرب الحرام الحلال، نحن بحاجة إلى حديث عن مصدره، فإن هذه الرواية لا عين ولا أثر منها في شيء من كتب الرواية المشهورة عندنا، يعني ما موجودة لا في الكتب الأربعة لا في بقية كتب الصدوق لا في حتى الكتب الواسعة مثل كتب الأمالي، ها ما موجود، ولم تذكر في الكتب الروائية الوازنة للمتأخرين مثل وسائل الشيعة مثلا. غاية ما هنالك أنه نقلها من أصحاب الموسوعات العلامة النوري في المستدرك في الجزء 13 صفحة 68 الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به حديث الخامس. طب من أين جاءت هذه الرواية إذن؟ وجدنا صاحب النوادر ينقلها من عوالي اللآلي. لما وجدنا صاحب النوادر ينقلها من عوالي اللآلي أثيرت علامة الاستفهام حول مصدر الرواية، لأنكم تعلمون وذكرت هذا سابقا أن كتاب عوالي اللآلي هو روايات وجدت في كتب الإمامية لكنها ليست بالضرورة روايات إمامية، يعني فيه من هنا وهناك، هو شو عمل؟ هو عالم كبير من علمائنا وفيلسوف ومحقق وإلى آخره. غاية ما هنالك وجد ظاهرة روايات وقواعد يستدل بها موجودة في كتب الفقه المفصلة مثل الخراج بالضمان، مثل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، مثل على اليد ما أخذ حتى تؤدي إلى 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 آخره، وما إلها ذكر في كتب الرواية المشهورة. فألف كتاب رواية غالبه لهذا النمط من الروايات، ولم يميز على مستوى المصادر للأسف الشديد. يعني وجد في الخلاف ذكره، وجد في التذكرة ذكره، وجد وجد وجد، ما تابع العملية التحقيقية إنه هذا ليش ما موجود في كتب الرواية عند الشيعة، ومن أين جاء به الشيخ؟ الشيخ اللي قال في التهذيب أنا رح أجيب لكم كتابي الكبير اللي بيحوي كل شيء بنحتاجه بالاستنباط، ليش ما جابها مع أنه جابها بالخلاف؟ ليش ما وجدت في شيء من كتب الرواية الشيعية مع أنها موجودة في التذكرة؟ هذا كان ينبغي أن يثير علامة استفهام. صحيح أن جملة من كتب التراث ضاعت مثل مدينة العلم وغيرها، والموسوعات الأولية ضاعت، والأصول 400 أكثرها ضاعت. الموسوعات الأولية يعني ما قبل الكتب الأربعة، من جامع البيزنطي، جامع ابن الوليد، نوادق الحكمة إلى إلى، مش ضاعت يا إخوان بمعنى أنه إجت انسرقت، يعني شو نسخة وحدة، ضاعت بمعنى أنها ألف ما هو أفضل منها فاكتفت به الطائفة عنها، يعني ما يحويها وزيادة فأهملت. ومع طول الإهمال انقرضت. هذا المقصود. جيد، فهل معنى هذا يثير علامة استفهام؟ من هنا بدأ بعض المحققين يبحث من قبل عصرنا، مش إلا في المعاصرين، وظهر أنه هناك نمط من كتب الإمامية أساسا اللي معروفة أنها كتب إمامية، هي روايات مخلوطة بين روايات الشيعة والسنة، خصوصا الروايات التي استدل بها علماؤنا في كتب الخلاف والفقه المقارن، فإنهم يستدلون في وجه العامة بقواعد هم يؤمنون بها ويستدلون بها، وكأن القائل هو يؤمن بها ويستدل بها، على سبيل التبكيت هذا الأسلوب واحتجاج الخصم بالدليل الذي يعتبره هو ويعتمده هو. وهذا موجود في آداب المناظرة وفي الجدل في الأبحاث العلمية كثيرا. شيئا فشيئا صارت قواعد في فقهنا وأشكل الأمر، وهذه ظاهرة إنصافا لازم تتابع بشكل دقيق، لأنه في بعض القواعد أرسلت إرسال مسلمات وبيجيك شخص عظيم جدا مثل الشيخ الأنصاري، شيخ المحققين في العهد المتأخر على الإطلاق، وبعض الروايات بيمشي عليها وكأنها روايات صحيحة ومعتبرة وماشية، ويستسهل رضوان الله تعالى عليه دعوة جبرانها ودعوة صحتها ودعوة اعتمادها وإلى ما هناك. إذا جينا لهالرواية، أول ما يثير الاستفهام عندنا إنه ما موجودة في كتب شيء من كتب الرواية إلا في كتاب عوالي الأهل، عندما لا توجد إلا في كتاب عوالي الآلي، من الواضح جدا أن الأمر يستدعي الانتباه. هذا في عصرنا صار سهل الواحد يبحث، الآن برامج كل كتب الشيعة الفقهية والتقريبا والروائية موجودة بهذا البرامج المدمجة الكمبيوترية، وكذلك كل كتب السنة تقريبا في الشاملة والجوامع الكبيرة المؤلفة. الإنسان الآن بشيء من البحث البسيط يستطيع أن يتتبع المصادر عبر تسلسلها الزمني، وهذا ما فعله بعض الأفاضل والمحققين من الأساتذة، وهو أنسبه إليه يعني نجل السيد السيستاني حفظه الله، حفظهم الله، باعتبار أنه أخذت البحث منه، وإلا فالبحث طريقه معروف وسهل ليس صعبا أبدا. بحسب تتبعه هو يقول أول من وجدته استدل بهذا الحديث عندنا هو فخر المحققين في كتاب الإيضاح ابن العلامة، عند قوله وقال المصنف قدس سره، أي في الجزء الرابع صفحة 17. الأقرب أنه إن كان الاشتباه في محصور لا يشك تركه احتمل وجوب اجتناب الكل، لأنه احتراز عن الضرر، يعني حيطة احتياط المظنون، وعن فعل القبيح بلا ضرر ولا حرج فيه فيجب. ويؤيده قوله، جعله مؤيد مش دليل، ما اجتمع الحلال والحرام إلا غرب الحرام الحلال. ثم جرى جملة من الفقهاء بعده على هذا المنوال، منهم الشهيد الثاني مثلا في الجزء 11 من المسالك صفحة 219، وفي الجزء 12 صفحة 57. والد الشيخ البهائي في العقد الحسيني عنده كتاب فقهي صغير اسمه العقد الحسيني، هذا ألفه للصفوي، ها، في صفحة 28 وصاحب عوالي اللآلي نقلها في الجزء الثاني من عواليه صفحة 236، وفي الجزء الثالث صفحة 466. جاي هذا أكثر شيء موجود عندنا، ولم يوجد بحسب تتبعه، وإن كان الأمر أنا ما بطمئن يحتاج إلى أن هو الإنسان بنفسه يتتبع في شيء حتى من كتب الاستدلال عند المتقدمين. هذا مهم البحث بهذا الشكل. إذا ذهبنا إلى الضفة الأخرى إلى العامة، موجودة الرواية عند العامة ومنقولة، وأقدم مصدر نقلها هو المصنف لعبد الرزاق الصنعاني في الجزء السابع صفحة 199، والملفت نقلها بهذا الشكل عن الثوري عن جابر عن الشعبي، بعضهم يقول الشعبي، قال قال عبد الله، مقصود عبد الله بن مسعود، ما اجتمع حلال وحرام إلا غرب الحرام على الحلال. قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها، يعني في الموضوع الواحد غلب الحلال الحرام، الحرام الحلال، هو متزوج البنت وفجر بالأم، متزوج الأم وفجر بالبنت، فجره بالبنت أو بالأم يحرم التي عنده ابنتها وأمها على التعاكس. أول ما بيلفتنا هون أنه عبد الله بن مسعود هو اللي عم بيقول مش ناسبها للنبي صلى الله عليه وآله، وبعده كأنها مش موجودة. ولذلك البعض ضعف الحديث، مثلا البيهقي في معرفة السنن والآثار الجزء الخامس 299 قال وأما الذي روي عن ابن مسعود، يعني روى عبد الرزاق، من قوله ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال، فهو إنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وجابر ضعيف، والشعبي عن ابن مسعود منقطع، منقطع يعني ما نسبه للنبي. انتبهوا، المنقطع عندنا غير المنقطع عندهم، المنقطع عندنا اللي هو سنده انتهى لكن بالوسط في حلقة مفقودة، عندهم منقطع يعني مقابل المرفوع، يعني لم يسند إلى النبي، وإلا الراوي عبد الله بن مسعود في يروي عن النبي مباشرة هو صحابي، مش إنه طبقته لا تسمح له بأن يروي عن النبي. ونقل أيضا صاحبه عن الزيلعي في كتاب نصب الراية أيضا في الجزء السادس 255 نفس الكلام. ابن حجر مثلا في كتاب الدراية قال وهو حديث يشكي على الألسنة، ولم أجده مرفوعا إلا عند عبد الرزاق وهو ضعيف منقطع، ضعيف من جهة جابر لأن جابر عندهم من الذين رووا في كتبهم أيضا، ومنقطع من جهة أنه لم ينقل عن المعصوم مقابل المرفوع إلى آخره، بعد أقوال أئمة الدراية عندهم. هذا من الأحاديث اللي صار مثال معروف لهم في كتب الدراية. هي خلاصة يا إخواني للحديث. طيب، سؤال للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، أولا شو هي قاعدة الجبر للسند الضعيف التي تؤمن بها يا شيخنا الأنصاري؟ دلنا عليها، شو مستواها وشو حدودها؟ فهمنا. انت حسب اللي بنعرفه عنك شهرة المتقدمين، وين الشهرة عند المتقدمين على هذه الرواية؟ ثم مجرد الشهرة الوفاقية على مستوى النتيجة توجب الجبر، خصوصا في مسألة فيها أدلة عديدة عقلية وعقلائية ونقلية غير هذا الحديث اللي لا يعلمون به ولا يعرفونه. هذا بعيد وغريب، والشيخ الطوسي فرق بين صحة المضامين وصحة الصدور وصحة الأسانيد في مقدمة التهذيب ومقدمة الاستبصار، أن متضمن الصحيح إذا كان الحديث إذا كان صحيحا لا يعني صحته بمعنى صدوره. فالشهرة التي تستوجب الجبران هي شهرة متقدمين، شهرة عملية استنادية. طب هذه الشهرة اللي عم تجبر فيها يا شيخنا الأنصاري، أولا لم يثبت أنها شهرة عملية، بل ثبت عكسها، لأن هذا الحديث لا عين ولا أثر له في كلام المتقدمين، بل في كلام المتأخرين أيضا إلا من ذكرنا، ذكر في قليل من الكلمات. طيب هذا أولا. ثانيا، لو وجد هذا الحديث في كلام المتقدمين لم يثبت استنادهم إليه في النتيجة التي أنتجوها وفي الفتوى التي ذهبوا إليها من لزوم مراعاة العلم الإجمالي، لعلهم استندوا إلى العقل، إلى الارتكاز العقلائي، إلى الأدلة الأخرى، إلى الموارد المتفرقة في الفقه. فالقول بجبران الرواية هذه بدعوى الإجماع أو الشهرة المحققة قول غريب، خصوصا من الشيخ الأنصاري، ولعله رضوان الله عليه لم يتنبه إلى أن هذه الرواية ما موجودة في مصادر المتقدمين أصلا، ولم يستدل بها أحد منهم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لم تكن موجودة. وعلى هذا الأساس لا معنى للاستدلال هنا بالجبر به. ثم يكتفي بهذا المقدار. وأما من حيث الدلالة فكأن الشيخ أرسل الاستدلال بها إرسال مسلمات ولم يبحث عن الاستدلال بها، لططوا الصفحة ومنها رواية ضريس انتقل إلى روايات أخرى. نقول مع أن هذه الرواية بحسب المورد الذي قيلت فيه والله العالم عند صاحبها الأصلي قصة المرأة هو ما غلب الحرام حلالا في موضوع واحد، يعني إذا موضوع واحد فيه جهتان، جهة حلية وجهة حرمة، فجهة الحرمة تغلب جهة الحلية، كأن جهة الحلية لا اقتضاء في مقابل اقتضاء. يعني إذا في شيء فيه الفساد وفيه المصلحة، المصلحة تستدعي حلية أو وجوب أو استحباب، والمفسدة تستدعي حرمة، إذا اجتمعت جهتان في موضوع واحد كذا. المرأة التي تحته هي زوجته، حلال له بعقد النكاح، وهي حرام عليه من جهة أنها صارت أم زوج أم مدخولته حراما أو بنت مدخولته حراما، وكأنها بحكم بنت الزوجة أو أم الزوج، ها؟ فاجتمعت فيها جهات حلية وحرمة. طبعا الاستدلال سخيف ونحن لا نوافق عليه، لأن الحرام لا يحرم الحلال، وعلماءنا بالنسبة للمتزوج سابقا الفجر اللاحق لا يحرم الحرام، لا يحرم الحلال في مقابل هالقاعدة هذه. وإذا تنزلنا وقلنا يحتمل إنه المراد منها يا أخي ما اجتمع الحلال والحرام بما يشمل حالات العلم الإجمالي، نقول هذا مجرد احتمال، ما حدا في يقول هو ظاهر الرواية أو صريح الرواية. لذلك الاستدلال بهذه الرواية ليس على ما ينبغي، ولا ينبغي لنا أن نعبأ وأن نقف طويلا كما حاول بعض الفضلاء أن يقف طويلا، وصار ينقلنا الوجوه اللي ذكروها العامة بالاستدلال بالرواية أو بعض الخاصة مثل صاحب. هداية المسترشدين الشيخ الطقي الإصفهاني رضوان الله عليه واللي بتأثر فيه الشيخ في الرسائل ومطارح الأنظار بشكل ملفت للنظر خصوصا في بحوث الألفاظ، حتى نقل عن الشيخ مشافهة عن بعض الأعاظم أنه إنما لم يعتني كثيرا بمباحث الألفاظ لأنه يرى أن ما فعله الشيخ الطقي في هداية المسترشدين في شرح معالم الدين كاف وشاف. هكذا نقل عن الشيخ الأنصاري. المهم في القضية يا إخوان، هذا ليس دليلا حتى يعبأ به، ولا معنى الإطالة بأكثر من هذا. هذا بصير ولع بالتطويلات على مستوى الاستدلال. بيبقى الحديث الثاني، الدليل الخامس يعني، اللي هو أتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، وهو ليس أحسن حالا من سابقه، وسيأتي التعرض له إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.